قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب البول قائما. قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة حا حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، وهذا لفظ حفص، عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود: قال مسدد: قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. باب البول قائما، ما حكمه؟ أيجوز أن يتبول المرء قائما؟ الرجل يتبول وهو قائم، أو أنه لا يجوز أن يتبول قائما؟ وما الدليل على الجواز أو على عدم الجواز؟ وإذا قيل ما الدليل، بمعنى ما المستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لأن الله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لا يجوز أن أقول لا يجوز أو يقول يجوز إلا إذا كان هناك مستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله. إن كنت لا أعلم لا أدري، وما أوتينا من العلم إلا قليلا، سئلت عن حكم عن مسألة من المسائل أنا لا أدري، أقول لا أدري، لا شيء علي في ذلك. أتى ركب من اليمن وضربوا أكباد الإبل حتى أتوا إلى طيبة الطيبة، يريدون أن يسألوا إمام دار الهجرة الإمام مالك، فسألوا الإمام مالك عن مسائل كثيرة، ما أجاب الإمام مالك إلا عن بضع فقط، مسائل بسيطة. قالوا للإمام، كلما سألوه عن شيء قال لا أدري لا أدري. قالوا له: كيف تقول لا تدري ونحن قد ضربنا إليك أكباد الإبل وأتينا لأسأل؟ قال: عودوا إلى بلادكم، وكلما مررتم على حي من أحياء العرب قولوا له: سألنا الإمام مالك فقال لا أدري. ماذا علي؟ ما الذي يضيره؟ والله تعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن أن يتجرأ المرء ويفتي، لما؟ قال: لأني عربي. كل عربي جاز له أن يفتي، أن والدي عالم، أني درست في مدرسة كذا ومدرسة كذا. لا، العلم بالتعلم. وشريعة الله تبارك وتعالى ليست كبقية العلوم والمعارف. بقية العلوم والمعارف لو أخطأ المرء أو كذب المرء قد يغض عنه النظر، ولكن عندما نتجرأ ونفتي ونقول قال الله أو قال رسول الله، حكمنا بحكم، هذا الحكم يجب على الخلق أن يتمسكوا به ويعملوا به. ولذا إذا سئلت عن شيء لا أدري أقول لا أدري، ولا حرج علي في ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا ما حكم البول قائما؟ أيجوز أو لا يجوز؟ ونحن نرى تارة بعض الناس يرون من يتبول قائم، إذا رأوا إنسان يتبول قائم شوف النصراني يبول قائم، نصراني. ما يجوز يا أخي، حرام البول قائم، حرام، ما يجوز، لا يجوز، لا يجوز. هكذا أنت حكمت لا يجوز؟ اسمع يا من يقول لا يجوز. أبو داود ذكر قال: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة حاء. لأول مرة تمر علينا هذه الكلمة في سنن أبي داود، حاء، كلمة حاء فقط، هذه عبارة عن إشارة ورمز، هذا الرمز له معنى، المعنى تحويل السند. أنا هذا السند، هذا الحديث أنا أرويه بطريق وبطريق آخر. الطريق الأول حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم حدثاني قال حدثنا شعبة، انتهى هذا السند، هذا الحديث الذي أذكره بهذا الطريق. طريق آخر بدل أقول رواية أخرى حديث آخر، يأتون بلفظ الحاء بمعنى تحويل، يعني سند آخر. حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة، وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شهد الخندق وشهد أحد والغزوات مع النبي، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قتل أبوه يوم أحد، أبو مسلم، وإذا بمسلمين يقتلون، يا جماعة هذا أبي أبي، نفذ السهم، مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، السباطة المزبلة، موضع الكناسة أجركم الله، الأحياء في كل حي موضع تلقى فيه الزبالة، فهذا الموضع يسمى سباطة ويسمى كناسة ويسمى مزبلة، وعادة هذه الكناسة أو المزبلة تكون يعني هينة، لا تكون يابسة، بخلاف ما إذا أتى الإنسان إلى موضع صلب، إلى أرض صلبة، إن تبول البول يتطاير عليه، لكن إذا أتى إلى موضع كهذه المواضع، موضع هين لين، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وبخاصة النسوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، قبل أن تتخذ المراحيض في البيوت، الصحابيات النسوة كنا يخرجنا إلى المناصع شرقي المسجد، وكل من عرف المدينة قبل 30 عام يعرف المناصع ويعرف الكناسة الكبيرة التي كانت شمالي البقيع، كناسة كبيرة، حتى إن من أراد أن يسلم على 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 أهل البقيع كان يصعد على هذه الكناسة، وأنا أعتقد والله أعلم أن تلك الكناسة كانت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كناسة عظيمة كبيرة، النسوة لا يدخلن البقيع فيأتين إلى هذه الكناسة مرتفعة عالية جدا، القمال قمامة الكناسة القديمة، ويزاد عليها ويؤخذ منها وما إلى ذلك، يأتي الفلاحون يأخذون من هذه الكناسة سماد وما إلى ذلك، فكانت النسوة يخرجن إلى المناصع، والمناصع زجاج البدور، والذي يعرف مدرسة العلوم الشرعية قبل أن تهدم شرقيها زقاق، يسمى زقاق البدور، وسمي زقاق البدور يعني كناية عن أن البدور الزوجات زوجات المصطفى كنا يأتين إلى هذه الناحية ليقضين الحاجة، ولما استعملت الكنف صرنا في داخل البيوت. وقد سبق لنا الكلام قبل ليلة البارحة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صعدت على ظهر بيت لنا، يعني على بيت حفصة أختي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين لقضاء حاجته، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى هذه السباطة فبال قائما، حذيفة يرى رسول الله، والنبي قال لحذيفة: استرني، وقال له: أذن، لا تتباعد لا تتباعد، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته من البول وهو قائم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدل به من يرى جواز التبول في حالة القيام، قالوا بال قائما، وهذا نص صريح ولنا في رسول الله أسوة حسنة. ولا يقول قائل هذا أمر خاص بالنبي، لأن العلماء متفقون على أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ما فعله رسول الله أو قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما متى ما رأيناه عمل عمل هذا العمل شرع وهدي لنا، إلا إذا نهى. ما نهى ما قال هذا الأمر خاص بي، الأمر ليس بخاص بي، خاص به كما قلت لك قبل ليلة أو ليلتين، خاص به الوصال لما واصل صام يوم ويوم ويوم ورأى الصحابة عملوا ما عمل نهاهم قال لا إياكم والوصال إياكم والوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال لا أنا لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فدل ذلك على أن الوصال يعني أن يصوم يوم ولا يفطر عند الغروب ولا يتسحر في وقت السحور، ويوم ثاني وثالث ورابع، وكان النبي يفعل ذلك، هذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم. ولو صح حديث ميمونة، إن صح حديث ميمونة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام حجرتها بعد العصر صلى، بعثت إليه الجارية قالت للجارية اذهبي إلى النبي وقولي له إنك كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وأنت تصلي الآن، يعني من باب التذكير ربما أن يكون ناسي، فإن أشار إليك ارجعي ارجعي. والنسيان يطرأ ويقع من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه أنه قال إني لست أنسى ولكن أنسى، الله جل وعلا ينسيني حتى أسن، حتى يسن لنا الشرائع. جاءت الجارية وقفت والنبي يصلي، يا رسول الله تقول لك مولاتي كذا وكذا وكذا، فأشار إليها يعني تأخري، فتأخرت وقضى صلاته صلى الله عليه وسلم. وبعدما انتهى قالت له ميمونة كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي الآن، قال عليه الصلاة والسلام شغلني وفد عبد القيس في صلاة كان يصليها قبل العصر، ولما لم يصلها صلاها رسول الله. في الحديث قلت يا رسول الله ميمونة أفنقضيهما إذا فاتتا، إذا كانت لنا صلاة قبل العصر وفاتت هل نفعل مثل ما فعلت؟ قال لا. فدل على أن هذا الأمر خاص به، نعمل ما فعل رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذين قالوا بالجواز استدلوا بهذا، أتى سباطة قوم فبال قائما، جماعة كرهوا البول قائم وأول الحديث، وقالوا إنما بال النبي قائما لمرض أصابه في مأبضه تحت الركبة فلم يستطع أن يجلس ولذا بال قائما، والحديث ضعيف ليس بصحيح، لم يمرض النبي في مأبضه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا لنا دليل آخر، الدليل الآخر أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل الله عليه القرآن. الجواب لو صح هذا لكان حجة دامغة، وهو ليس بصحيح. قالوا إذن حجة أخرى عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. يا ليت صح هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، كذلك لو صح الحديث لكان حجة على أن الأمر منسوخ. فالذين احتجوا بأن الأمر منسوخ احتجوا بهذه الدلائل، وهذه الدلائل ضعيفة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع ما قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ قيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به، فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: إنما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه، والمأبض بالكسر باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود. قال: ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو رأيت من يصل من يتبول قائما شريطة أن يأمن الرشاش، يأتي إلى جدار ويطرها، وإذا بالبول يعود على ثوبه وجسده، لا يجوز، لا يصح. انظر، الرسول أتى إلى سباطة قوم، إلى موضع فيه قمايم ورخو وهين لين، والنبي متأكد من أنه لم يصبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الأمر على هذا فلا يجوز، ولكن إذا أمن الفتنة، أمن الرشاش، وأمن أنه لا يعذب في القبر، لأن الذي يتساهل يعذب في القبر كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ثم دعا بماء فمسح على خفيه. يخبرنا بهذا الخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أنا كنت مع النبي، وأتى النبي إلى سباطة قوم صلوات الله وسلامه عليه، وتبول قائما، وقد علمنا أنه ليس لمرض، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين لنا الجواز، أن ذلك الأمر جائز. فإذا كان جائز وتبول بعد ذلك، يعني من المعلوم أنه تطهر ولو لم يذكر ذلك. النبي يقول استنزه من البول، والرواية ليس فيها أنه تطهر أو أنه استجمر، بالبديهي نعلم أنه تطهر واستجمر صلى الله عليه وسلم، أو استجمر. لكن حذيفة قال: ثم دعا بماء فمسح على خفيه. الخفان النعلان اللذان يستران الكعبين، أي نعل يستر الكعبين؟ والكعب ليس هو أعلى القدم، وإنما الكعب هذا المفصل الذي يفصل بين القدم وبين الساق، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. فالنبي لبس خف. الخف تعريفه النعل الذي يستر الكعبين، سواء كان من جلد أو من أي شيء، شراب غليظ يمكن أن يمشي به، جورب يغطي ظهور القدمين جاز له أن يمسح عليه، جندي لبس نعله الكبيرة المعلومة التي تغطي ظهور القدمين جاز له أن يمسح على جزمته أجلكم الله. لكن هذا المسح يشترط له شرط، الشرط أنني إذا أردت أن ألبس الخف النعل الذي يستر الكعبين، وأريد أن أمسح في وقت المعشاء، في وقت الصبح، مدة 24 ساعة، أتوضأ وضوءا تاما كاملا، أغسل رجلي فألبس الخفين وأنا على طهارة تامة، توضأت لصلاة المغرب، انتهيت من الوضوء كله، أتممته، لبست الخفين النعلين اللذين يستران الكعب، جاز لي أن أصلي به المغرب. المغرب صليت بالوضوء، العشاء صليت بالوضوء، عدت إلى البيت نمت، عندما أتى الفجر أبدأ أمسح الآن، أتوضأ وضوءا تاما، فإذا جاء وموضع القدمين لا أخلع الخف وإنما أمسح، والمسح على الأعلى فقط، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ما جعل عليكم في الدين من حرج. أنا بدأت الآن أمسح لا من وقت المغرب عندما توضأت لبست الخفين، لأنني عندما توضأت لبست الخفين صليت بالطهارة بغسل الرجلين العشاء بطهارة المغرب، وإنما نمت بدأت الآن في المسح من صلاة الصبح. أمسح صبح الظهر العصر المغرب العشاء يوم وليلة، فضل من الله تفضل به على العباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن المسافر يمسح 3 أيام ولياليهن، المقيم يمسح يوم وليلة. برد؟ لا، سواء برد أو غير برد، هذه سنة سنها لنا رسول الله ورخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الذي يستر الكعب جلد نايل قماش غليظ ليس بقماش خفيف تظهر البشرة، أو أنني إذا مشيت عليه لا أستطيع أن أمشي عليه لبرد لأي شيء، وإنما يمسح على شيء يقوم مقام الخف. شراب غليظ أو شرابين أو 3 جاز لي أن أمسح على الجورب. وقد ثبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمح وأذن ورخص في المسح على الجورب، والحمد لله رب العالمين. لكن أي جورب؟ جورب نايل خفيف لو وضعت مسحت عليه أصابك البلل؟ لا، أن الجورب الذي يمكن أن تمشي به إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء توضأ، ولما توضأ وانتهى مسح على جوربيه على خفيه ولم يزل الخف ليغسل رجليه. وهذا الأمر قد تكرر من النبي في السفر، فلقد أخبرنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في قصة يوم تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الإداوة ركوة صغيرة من جلد أو من غير جلد يوضع فيها ماء. قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل قال له أبغني أحجارا، وقال له إياك والروث والعظم، فأتاه بأحجار. قضى النبي حاجته، فلما أتى النبي إليه توضأ، أعان المغيرة رسول الله، صار يسكب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على جواز الاستعانة والإعانة في الوضوء. يعينك ولدك، زوجك، أخوك، قريبك، لا من باب الكبر والتكبر، أنا لا أتوضأ إلا بعد ما أدعو الولد والخادم تعالى هيا صب لي الماء حتى يرى الناس عظمة كبرياء رداء الله والعظمة إزار الله، ومن لبسهما أحرقه الله بناره. وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كبرا، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين لنا الجواز، ولكي لأن النبي عليه الصلاة والسلام كبر يحتاج إلى من يعينه، والصحابة يتشرفون بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكب الماء للنبي، قال فلما بلغ موضع الرجلين أهويت لأنزع خفيه، أهويت لأنزع خفيه، فقال النبي له دعهما فإني قد لبستهما طاهرتين. هنا نكتة لطيفة، فإني قد لبستهما طاهرتين، المعنى أنني توضأت وعندما لبست الخفين غسلت رجلي اليمنى وغسلت رجلي اليسرى وبعد ذلك لبست الخفين. فدل ذلك على أنه لو توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ولبس الخف لا يجوز له أن يمسح عليه، لأنه لا بد أن يغسلهما أولا. فإذا غسلهما جميعا جاز له أن يلبس الخوف ويمسح يوما وليلة إذا كان مقيما أو ثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا. قال أبو داود قال مسدد ابن مسرهد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. دعاني تعال تعال أذنه، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتر به صلوات الله وسلامه عليه. إذن الحديث دل على جواز البول قائم، ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لمرض الدعوى لم تصح عن رسول الله، وحديث عائشة التي رويت في هذا الباب أيضا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دل ذلك على الجواز، وما كان النبي يكثر ذلك، فمن أراد أن يفعل ذلك فعل شريطة أن يأمن وقوع البول عليه، فإذا كان الأمر يؤدي إلى وقوع البول عليه أن يبتعد عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. الرجل يبول بالليل في الإناء، يتخذ له إناء حتى لا يخرج وإلى الخلاء إلى كذا، ويضع الإناء عنده في بيته أو تحت سريره كما يفعل الآن بالمرضى، أهذا الأمر جائز أم لا؟ باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده، أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب يجوز، والدليل عليه ما حدث محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج، هذا حجاج بن أرطاة، حجاج بن أرطاة، وحجاج بن أرطاة ضعيف، إذن الحديث فيه ضعف. عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة عن أمها رقيقة أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. الحديث جاء من طرق أخرى لكن هذا الطريق فيه ضعف لوجود الحجاج ابن أرطاة. عن ابن جريج عن حكيمة بالتصغير بنت أميمة ابنة رقيقة، كلها بالتصغير، هذه رقيقة بنت أخت خديجة بنت خويلد أو أخت خديجة بنت خويلد، رقيقة خديجة بنت خويلد، رقيقة بنت خويلد، أنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان من خشب النخل، قدح ماعون من نخل يتبول فيه ليلا بدل الخروج والذهاب إلى موضع، وهذا قبل استعمال الكنف، ولما استعملت الكنف انتهى كل شيء، فكان يتبول فيه صلى الله عليه وسلم ويضعه تحت سريره يبول به يبول فيه بالليل، كلام واضح صريح. وأقول وجاء من طريق آخر صحيح، وصادف أن مولاة لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة لها مولاة رأت القدح تحت السرير وهي عطشة فأخذت القدح وشربت تظن أنه ماء، فسأل النبي عن القدح أين القدح، قالت أنا شربت يا رسول الله ما تدري أنه بول، فقال لا يجعك بطنك، خلاص انت ما تصيبك مرض في بطنك صلى الله على رسول الله، لكن لو علمت انه بول ايجوز ان تشربه، ولو علم النبي عليه الصلاة والسلام انها ستشربه ايقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ لا يقر. اقرهم يتبركون ببرصاق، يتبركون بالمخاط، أقرهم في ذلك كما ذكر الصحابة، لكن لو أنه علم أنها تشرب ما أقرها رسول الله على ذلك.